أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى، بعدما ذكرنا علامة المسيح الدجال وعلامة نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذه هي العلامة الثالثة، وهي خروج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج هما أمتان عظيمتان من بني آدم، وهم رجال أقوياء لا طاقة لأحد بقتالهم. وخروجهم من أشراط الساعة الكبرى، يفسدون في الأرض، ثم يدعو عليهم عيسى ابن مريم وأصحابه فيموتون. قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، وأن عيسى يقتله بباب لد. وفي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر يأجوج ومأجوج، قال صلى الله عليه وسلم: إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض. فبعد نزول عيسى وأصحابه إلى الأرض، يدعو الله فيرسل الله عز وجل طيورا تحمل يأجوج ومأجوج وتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا يغسل الأرض، ثم تنزل البركة في الأرض، وتظهر البقول والثمار، وتحل البركة في النبات والحيوان. هذا ما ذكره المصنف حول هذه العلامة. وبطبيعة الحال سنحشي بعض ما يتيسر إن شاء الله حول هذه العلامة من فوائد. فأولا قلنا إن يأجوج ومأجوج هما شعبان من بني آدم، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض الكتب من أن منهم القصير جدا والصغير، ومنهم الكبير، ومنهم الذي يفترش أذنا من أذنيه ويلتحف بالأخرى، أذنه يجعلها وسادة، والأذن الأخرى يجعلها لحافا. وهذا الكلام لا أصل له، يعني ليس عندنا حديث صحيح على ذلك، لكن ورد في بعض الكتب مثل ذلك. وإنما هم من بني آدم وعلى طبيعة بني آدم، وهذا ما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقال غير ذلك فإنه لا دليل له ولا أصل عليه. لكن نقف عند ما وقف عليه النص الشرعي في ذلك، فنقول هم من بني آدم، أشكالهم على أشكال بني آدم. الله سبحانه وتعالى يرسل هذا الخلق بعد نزول عيسى عليه السلام، يخرجون على الناس وينتشرون في الأرض، ويجعلون عيسى بن مريم والمؤمنين في جبل بيت المقدس كما يوحي الله عز وجل إلى عيسى بذلك، فيحاصرون في جبل بيت المقدس. ويشتد الأمر على المؤمنين، أو في جبل الطور يشتد الأمر على المؤمنين، فيلقي الله عز وجل على يأجوج ومأجوج دودة تأكل رقابهم فيصبحون فرسا أي موتى، كلهم ماتوا ميتة رجل واحد، ويقي الله عز وجل عيسى وأصحابه من شرهم. أولا نحتاج أن نتبين بعض الأمور التي وردت في كتاب الله عز وجل حول يأجوج ومأجوج، وأول ذلك قصة ذي القرنين وبناء السد على يأجوج ومأجوج. أخبر الله جل وعلا في سورة الكهف عن نبأ ذي القرنين، وهو ملك مؤمن صالح ولم يكن نبيا على القول الراجح من أقوال أهل العلم، سمي بذي القرنين لأنه قد بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشيطان ويغرب، وهو غير الإسكندر المقدوني، فإن الإسكندر كان كافرا وزمنه متأخر عن ذي القرنين، وبينهما أكثر من 2000 سنة، هذا هو الأرجح من كلام العلماء في ذي القرنين. وقد ذكر الله عز وجل قصته في سورة الكهف، وأنه طاف الأرض، ومن جملة ذلك والمشهد الثالث الذي حكاه القرآن عن ذي القرنين، قال جل وعلا: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ أي ذو القرنين سلك طريقا ثالثا بين المشرق والمغرب يوصله جهة الشمال حيث الجبال الشاهقة، حتى إذا وصل بجنوده إلى منطقة بين جبلين عظيمين، إذا بلغ بين السدين بين جبلين عظيمين، وقالوا هي مما يلي أرمينية وأذربيجان من أرض جنوب شرق آسيا، هذه الأرض التي معلوم أنها كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، منطقة أذربيجان ومنطقة أرمينيا، هو بينهما بين أذربيجان وأرمينيا، والسدان هما جبلان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج فيعيثون الفساد في الأرض ويهلكون الحرث والنسل. فعندما رأى الترك أهل هذه البلدة في ذي القرنين قوة وتوسموا فيه القدرة والصلاح، عرضوا عليه أن يقيم لهم سدا في وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من ذلك الممر، وذلك مقابل مال يجمعونه ويعطونه له جزاء عمله، لكن ذا القرنين الملك الصالح تطوع بإقامة السد بدون مال، بل رجاء الثواب عند الله عز وجل، ورأى أن الطريقة التي تنجع مع هؤلاء هي ردم الممر بين الجبلين، فطلب إلى أولئك القوم أن يعينوه. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ومن الواضح أنهم كانوا أهل تواكل، يريدون أن يعمل لهم غيرهم ما ينقذهم، وهكذا الأمم إذا ضعفت تكون متواكلة، تكون أمم استهلاكية لا منتجة. فقالوا نجعل لك مالا، خذ مال واصنع ما تريد. وهذا مما ابتلي به العرب في هذا الزمان، أنهم صاروا يظنون أن الأمور كلها تكون بالمال، هات عمالة من هنا ومن هنا ومن هنا وادفع لهم الأموال واجلس أنت على أريكتك لا تحرك ساكنا. قال ما مكنني فيه ربي خير، أي ما امتن الله عز وجل عليه من القدرة خير، لكن أريد منكم أن تكونوا عاملين، أن تكونوا منتجين، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، قوموا واعملوا، لا ينبغي عليكم أن تكونوا هكذا هملا خملا، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. فقال لهم آتوني بقطع الحديد بين جانبي الجبلين، ثم قال لهم انفخوا أي انفخوا بالمنافيخ عليه حتى إذا جعله نارا، أي جعل ذلك الحديد المتراكم كالنار بشدة الإحماء، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، أي أعطوني أصب عليه النحاس المذاب. فالتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلدا، فلم يستطع المفسدون من يأجوج ومأجوج أن يعلوه أو يتسوروه، ولم يستطيعوا أن ينقبوا من أسفله لصلابته وثخانته، وبهذا السد المنيع أغلق الطريق على يأجوج ومأجوج. يبقى كان في الأصل حديد ووضع عليه هذا النحاس المذاب. آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقابا. هذا الأمر الأول، وهو قصة بناء السد على يأجوج ومأجوج. وبين الله تبارك وتعالى أنهم في آخر الزمان سينقبون في هذا السد ويخرقون هذا السد ويخرجون بعد ذلك. قال جل وعلا على لسان ذي القرنين، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. الأمر الثاني، ما معنى يأجوج ومأجوج؟ يأجوج ومأجوج، قيل يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان مثل طالوت وجالوت، وقيل يأجوج ومأجوج مشتق من قولهم آجت النار أي التهبت، وذلك أنهم أمة خبيثة تحرق وتدمر في الأرض، وقيل مشتق من الماء الأجاج أي الشديد الملوحة، وقيل من الأج وهو شدة العدو والركض. وهذه الصفات كلها فيهم، فهم يشتدون عدوا وركدا، وهم أشد ما يكون في الخبث والإحراق والتدمير. فيأجوج ومأجوج إما أنهما اسمان أعجميان، وإما أنهما مشتقان مما ذكرنا. المسألة الثالثة، على أي دين يدين يأجوج ومأجوج؟ وهل بلغتهم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنهم قبيلتان من ولد يافث ابن نوح، من ولد يافث ابن نوح، فهما من ولد آدم وحواء، ويدل عليه ما جاء عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فتفاوت بين أصحابه السير فرفع بهاتين الآيتين صوتا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حتى بلغ آخر الآيتين، فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول يقوله، فلما تأشبوا أي اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم ينادي آدم فيناديه ربه تبارك وتعالى: يا آدم ابعث بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. قال عمران: فأبلس أصحابه، أي سكت الصحابة من شدة المفاجأة والفزع، النسبة 1 في 1000. فلما كان كذلك يقول عمران: حتى ما أوضحوا بضاحكة، ما فيش حد بيبتسم، الكل نزل عليهم الغم والكرب، هل أكون في 1 من كل 1000؟ فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم وبني إبليس. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأن الصحابة وطمأن أمته من بعده. نعم نسبة الناس من حيث دخول الجنة 1 في 1000، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن يأجوج ومأجوج شعبان عظيمان من حيث الكثرة، يعني ربما يكون بتعدادنا الآن بالتريليونات، لا أقول بالملايين ولا بالمليارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما خليقتان ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتا، فذكر يأجوج ومأجوج. قال ومن هلك من بني آدم ممن ليسوا على ملة الإسلام ولا على الحنيفية، ومن هلك من بني إبليس من الشياطين. قال فأسري عنه، أي كأن هذا الغم وهذا الحزن قد فرج عنهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير، أي كالعلامة السوداء في جنب البعير، وهذا دليل على قلة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لكثرة الأمم معهم، أو الرقمة أي الدائرة الصغيرة في ذراع الدابة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. واستفدنا من هذا أن هؤلاء لا يدينون بدين الإسلام ولا يدينون بالدين الحق، وإنما هم شعبان كافران قد بلغتهم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعيثون في الأرض الفساد، وهم من أكثر أهل النار والعياذ بالله تعالى. ما شأن عددهم؟ تبين لنا من الحديث الماضي أن عددهم كبير كبير، وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، لكن حكم عليه الألباني بالنكارة، عن عبد الله ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم، ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته 1000 فصاعدا، وإن من ورائهم 3 أمم تاول وتاريس ومسك. قلنا هذا الخبر حكم عليه الشيخ الألباني بالنكارة، لكن ثمة حديث آخر يبين لنا أيضا كثرة عددهم، وهو الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه ولم يتعقبه الذهبي، من حديث عبد الله بن عمرو أيضا أنه قال إن الله عز وجل جزأ الخلق 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء الملائكة وجزءا سائر الخلق، وجزأ الملائكة 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وجزءا لرسالته، وجزأ الخلق 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء الجن وجزء بني آدم، إذن عدد الجن يكون أكثر من عدد الإنس 9 أضعاف، وجزأ بني آدم 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء يأجوج ومأجوج، وجزء سائر الناس، يعني تصوروا من لدن خليقة الخلق من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كم يكون عدد الناس؟ ربما لا نستطيع الآن بالأرقام أن نحصيه. قال عبد الله ابن عمرو هنا أن 9 أجزاء بني آدم يأجوج ومأجوج. هذا الأثر هو قول لعبد الله ابن عمرو، وهنا سنستفيد فائدة مهمة، واكتبوها وستنتفعون بها في علم الحديث، وهو أنه قول لعبد الله ابن عمرو ابن العاص، وليس له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عبد الله ابن عمرو عرف عنه أنه كان يأخذ عن الإسرائيليات، فاستفيدوا هذا واكتبوا هذا الأثر لتعلموا أن هذا القول وإن كان ليس يعلم بالرأي لأنه يتكلم في غيبيات، لكن ليس له حكم الرفع لأنه ممن كان يأخذ عن بني إسرائيل. وهذا الأثر يذكر استئناسا، يعني ليس عندنا في هذا نص صريح بعددهم، إلا أن ما ذكرناه من حديث بعث النار يبين أن عددهم كثير كثير كثير. فإذا ما سألنا عن صفة خلقتهم، فعندنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وقال الهيثمي رجالهما رجال الصحيح، وقال البصيري في إتحاف المهرة رجاله ثقات. حديث خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته قالت قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، صهب الشغاف، يعني لون شعرهم أسود فيه حمرة، ومن كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. وهو وصف دقيق لشعوب جنوب شرق آسيا، عيونهم صغيرة، شعره أسود فيه بعض الحمرة، وجهه عريض، وجوههم المجان المطرقة، ذلك لتدويرها وغلظها وكثرة لحمها. كيف يكون خروجهم؟ ذكرنا أنهم الآن يحال بيننا وبينهم بالسد الذي بناه ذو القرنين، لكن هؤلاء الآن يقومون بعمل دائب في خرق السد وينقبون فيه ويجتهدون. لاحظوا، البعض قد يقول هم منذ كان ذو القرنين أحياء، ليس عندنا في ذلك من دليل إلا أنهم من بني آدم، فإنهم يموتون ويأتي من بعدهم قوم آخر وهكذا، فيعمدون كل يوم في حفر السد. وفي ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يتعقبه الذهبي، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في السد ثم يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا. الذي عليهم يعني أميرهم، يقول لهم كفوا عن الحفر، خلاص بقى شيء يسير جدا، بكرة نعمله. فيقول لهم: ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان، حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله. فهنا يستثني، ويكون هذا من حكم الله تبارك وتعالى، قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه، أي لم يرجع كما كان من قبل، بل لا يزال مخروقا، فيخرقونه فيخرجون على الناس فيستقون المياه، أي يشربون مياه الأرض، ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم في السماء فترجع من الفتنة مخضبة بالدماء، حتى يقول الواحد منهم: قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الله يمنعهم أن يواصلوا الحفر ليلا ونهارا، ولو فعلوا ذلك لخرقوا السد. الأمر الثاني أن الله يمنعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة، فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه، ولعلهم لو حاولوا لعلوا السد واستطاعوا أن يتجاوزوه. الأمر الثالث أنه لم يوفقهم لقول إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدد، وهنا تكون الساعة. وفي الحديث أن فيهم أهل صناعة وأهل ولاية، الذي عليهم هم مقسمون، فيهم رعية تطيع من فوقها، وفيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته، ويحتمل أن تكون كلمة إن شاء الله تجري على لسان ذلك الوالي دون أن يعرف معناها، فيحصل المقصود ببركتها. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا من الفوائد لنا أنه لا ينبغي لنا بحال أن نستبقي الأمور دون أن يكون اشتراط المشيئة إن شاء الله. وردت عدة نصوص في شأن يأجوج ومأجوج، وقلنا ذكر في القرآن شأنهما في موضعين: الموضع الذي في سورة الكهف، والموضع الآخر في سورة الأنبياء. قوله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فقوله في شأن هؤلاء لا يكادون يفقهون قولا أي لا يفهمون كلام من يتكلم معهم إلا بشدة وبطء كبير. وقال جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي من كل مكان مرتفع يخرجون سراعا وينتشرون في الأرض. وورد في السنة المطهرة في الصحيحين من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه الإبهام والتي تليها السبابة فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. فنسأل الله العفو والعافية ونسأل الله جل وعلا أن يقبضنا إذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا غير مفتونين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد بيده 90. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. أي هذه النسبة نسبة 1 إلى 1000. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا الله أكبر. فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. ثم قال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. يعني أمة الإسلام أمة قليلة وهي أكثر أهل الجنة بفضل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا سكت بعدما أخبر أن يكون أمته من أهل الجنة نصف أهل الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري المتقدم في الصحيحين. وروى الإمام أحمد الترمذي وقال حسن صحيح. ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه الذي تقدم وفيه إشارة إلى أن من كل 1000 يكون 999 في النار وواحد في الجنة. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأن أمة النبي محمد أكثر الأمم دخولا الجنة بفضل الله عز وجل. في معرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة ونزول عيسى قال فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم أي لا ينبغي لأحد أن يقاتلهم. هذا توجيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن لا يقاتلوا. لذلك سيأمر عيسى عليه السلام أن يحرز أي يضمن ويحفظ عبادي إلى الطور. جبل الطور جبل بفلسطين يرتفع 826 متر عن سطح الأرض فهو جبل بفلسطين. وعلى ذلك يكون أهل الإسلام حينئذ مع عيسى عليه السلام يكونون في كهف من كهوف هذا الجبل جبل الطور وهذا في آخر الزمان. وعن النواس ابن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يمشون مسرعين فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية التي ذكرنا شأنها في علامات خروج المسيح الدجال. قال فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء. بحيرة الطبرية تسمى بحيرة الجليل أو بحر الجليل وهي بحيرة صغيرة تقع في شمالي فلسطين ويصب فيها نهر الأردن ويخرج منها مستمرا في جريانه وسط غور الأردن. حجمها يبلغ طول بحيرة طبرية 23 كيلو وأوسع عرض فيها 13 كيلو ولا يزيد عمقها على 44 متر وتنخفض عن مستوى سطح البحر ب 210 من الأمتار 210 متر. ثم قال ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. الخمر بفتح الخاء والميم. الخمر وهو الشجر الملتف وهو جبل بيت المقدس أي فلسطين. فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم أي بسهامهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، وهذا من الفتنة العظيمة. ويحصر يعني يكون محاصرا نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، أي يصيبهم شدة وحاجة وجوع شديد، حتى لو وجد أحدهم رأس ثور لكان فرحه به أعظم من فرح أحد الصحابة ب100 دينار. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يرغب يعني يدعو يعني يجتهدون في الدعاء، فيرسل الله تبارك وتعالى عليهم النغفة. النغفة في الأصل نوع من أنواع الدود يكون في أنوف الإبل والغنم فيقتلها. انظروا وهنا فائدة تربوية عظيمة، كما كان شأن النمروذ هذا الذي حاج إبراهيم في ربه، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليه حشرة، حشرة يسيرة دخلت أنفه فكان لا يطيق إلا أن يضرب بالنعال حتى يسكن الألم الذي كان يصيبه. فانظروا إلى هذا الخلق العظيم المتجبر كيف يكون نهايته. والذي يدرس شأن علوم الطب ويعلم شأن تلكم الفيروسات التي لا ترى بالعين المجردة وإنما ترى بتلكم المناظير، انظروا هذا الشيء اليسير الذي لا يرى هذا يهلك الإنسان ويفنيه. وهكذا الأمر أمره سبحانه وتعالى، يسلط ما يشاء على من يشاء، فيرسل الله عليهم هذه الدودة اليسيرة في رقابهم فيصبحون فرسا أي قتلا، كموت نفس واحدة أي يموتون في لحظة واحدة. ثم يهبط أي ينزل نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض بعدما كانوا في الجبل، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم، جثثهم في كل موضع على الأرض إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى يدعو وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، طيرا الواحدة منها كسنام الجمل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، أي يرسل الله مطرا يخترق البيوت المبنية من الطين الصلب والمبنية من الصوف والشعر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة أي كالمرآة صافية نقية. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة أي تأكل الجماعة من الناس من الرمانة ويستظلون بقحفها أي بقشرها، دلالة على أن الثمرة الواحدة تكون كبيرة جدا تكفي جماعة من الناس، رمانة واحدة يكون ورقها قشرها يكفي أن يظل جماعة، وثمرها يكفيهم طعاما. ويبارك في الرسل أي في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل أي الحلبة من الإبل لتكفي الفئام من الناس أي تكفي الجماعة الكثيرة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ أي المجموعة أيضا من الأقارب من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس. يتهارجون، أي يجامع الرجل المرأة بحضرة الناس كما تفعل الحمير، ولا يبالون بذلك، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. نسأل الله العفو والعافية. فيرغب عيسى إلى الله تعالى في رواية، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت تحملهم فتطرحهم بالمهبل. المهبل أي الحفرة العميقة، يعني تأخذ جثث يأجوج ومأجوج وتضعهم في حفرة عميقة حتى تطهر الأرض منهم. ويستوقد المسلمون من قصيهم ونشابهم وجعابهم 7 سنين، يعني هيتبقى على الأرض سهام يأجوج ومأجوج وتلكم الأقواس التي كانوا يستخدمونها، يعني الأدوات الحربية التي كانت معهم، يأخذها الناس فيجعلونها سببا لإيقاد النار 7 سنين. وفي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يتعقبه الذهبي والإمام أحمد في المسند وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة، إلى أن قال فردوا الحديث إلى عيسى فذكر قتل الدجال، ثم قال: يرجع الناس إلى بلادهم، أي بعد هربهم من الدجال في الجبال، ويقتل عيسى الدجال، يرجع كل واحد إلى بلدته بعد أن يعم الأمان، فحينئذ يستقبلهم يأجوج ومأجوج فتنة جديدة، وهم من كل حدب ينسلون، لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه، يجأرون إلي، قال عيسى كذلك، يجأرون إلي، أي يطلبون منه أن يدعو الله على هؤلاء الخبثاء الذين يعيثون في الأرض الفساد، فأدعو الله فيميتهم فتجوى الأرض من ريحهم، إن الأرض تستنكف من شدة نتن رائحتهم، فيجأرون إلي فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف بأجسامهم في البحر. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في معرض كلامه عن يأجوج ومأجوج قال: يخرجون على الناس فيستقون الماء، يشربون الماء، ويفر الناس منهم فيرمون سهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء قوة وعلو، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكهم، والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا، يعني تسمن وتمتلئ لحما من لحومهم، أي أن دواب الأرض سيأكلون لحوم هؤلاء بعد أن يهلكوا. ويبقى يأجوج ومأجوج رجالا ونساء وصبيانا يعيثون في الأرض فسادا، قتلا للناس وهتكا للحرمات وغرورا وفجورا، حتى يبلغ من كفرهم أن يرموا كما ذكرنا جهة السماء ليغلبوا من في السماء، أما المتحصنون من المؤمنين فكما ذكرنا يكون شأنهم أن يدعوا الله عز وجل، حتى تكون هذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك يعم الأمان في الأرض، ويبقى أن الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج يعودون إلى الهداية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري الذي عند البخاري وغيره قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، فيتعود الحياة مرة أخرى إلى ما كانت عليه. تبقى مسألة معاصرة وتحتاج إلى أن نتبصر ما فيها. هل السد الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج، هل هذا السد رآه أحد الناس؟ وهل هو سور الصين العظيم؟ لأن المنطقة تكاد تكون قريبة من المنطقة التي أشرنا إليها، فهل هذا هو سور الصين العظيم؟ أما أن هناك من أحد رأى هذا السد فنعم، ففي الحديث الذي علقه البخاري بصيغة الجزم. وقال الحافظ ابن حجر: وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت السد مثل البرد المحبر، يعني أنه كالثياب المخططة فيه خط أبيض وخط أسود أو غير ذلك من الألوان مخطط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا قوله، قال: قد رأيته. إذن هذا الصحابي رآه. وذكر الحافظ ابن كثير خبرا مهما في هذا في البداية والنهاية، قال: بعث الخليفة الواثق، خليفة الواثق من خلفاء بني العباس، تولى من عام 227 إلى عام 232، وكان ترتيبه التاسع من خلفاء العباسيين. هذا الخليفة بعث أمرائه وجهز معه جيشا سارية لينظروا إلى السد ويعاينوا وينعتوه له إذا رجعوا. فوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن أي بقية البناء من الطوب والحجارة، وأن عنده حراسا من الملوك المتاخمة له، وأنه عال منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين، وشاهدوا أهوالا وعجائب في طريقهم. هذا الخبر لم يذكر له الحافظ ابن كثير سندا ولم يتكلم عليه بشيء، فالله أعلم بصدق ذلك. أما مسألة أن سد ذي القرنين هو سور الصين العظيم، فبداية ينبغي أن نعرف بعض المعلومات عن سور الصين العظيم. فهو أطول بناء في التاريخ، يبلغ طوله 6400 كيلومتر، بنية يدوية بدأ بناؤه في القرن الرابع قبل الميلاد واستمر حتى بداية القرن السابع عشر من الميلاد، يعني بنية في 21 قرن 2100 سنة. بنى الصينيون السور لحماية حدودهم الشمالية من الغزاة، ويمتد السور شمال الصين بين الساحل الشرقي وشمال وسط الصين. انهدمت أجزاء منه عبر السنين وأصلحت، والجزء الرئيسي من السور يبلغ طوله 3.5 تقريبا كيلومتر، وارتفاع السور 7.5 متر، وعرضه من 75 متر في القاعدة، ويضيق حتى قرابة 5 مترات في القمة. هذا وصفه. ولماذا وصفته هكذا؟ حتى تعلموا أن ثمة فروق بين سد ذي القرنين وسور الصين العظيم. أولا، السد بناه ذو القرنين لصد هجوم يأجوج ومأجوج، والسور بناه أباطرة الصين لحماية ممتلكاته. ثانيا، مواد السد المذكورة في الآية حديد ونحاس، أما مادة سور الصين فحجارة وأجر. سد يأجوج ومأجوج مبني بين جبلين يسد الفتحة بينهما، وهو الممر الوحيد بالنسبة ليأجوج ومأجوج. أما سور الصين فهو سد على قمم الجبال وليس بين جبلين، وهو ممتد من شرق الصين إلى غربها آلاف الكيلو مترات. سد يأجوج ومأجوج لا يمكن اختراقه إلا إذا شاء الله في آخر الزمان. أما سور الصين فقد تهاوى منه مواقع، والناس يدخلون منه ويخرجون، وهو مكان سياحي الناس تذهب لرؤية هذا البناء التاريخي العظيم. إذن ليس هو بسور الصين العظيم. ستسألون: وإذا كنا الآن مع هذه التكنولوجيا الضخمة وعندنا الأقمار الصناعية التي تخبرنا عما في بواطن الأرض، فلماذا لم تكتشف الأقمار الصناعية سد يأجوج ومأجوج؟ أولا، نقول أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا، فقد يكون الله عز وجل صرف الناس عن رؤية يأجوج ومأجوج ورؤية السد، أو جعل بينهم وبين الناس أشياء تمنع من الوصول إليهم، كما حصل ذلك لبني إسرائيل حين ضرب الله عليهم التيه فضلوا 40 سنة في فراسخ قليلة من الأرض فلم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه، الناس مش لقياهم. قصة دي قصة مهمة أيضا تاريخيا حتى نعلم هذا الشأن. فزمن الضياع الذي كان من عقوبات الله لبني إسرائيل، زمن التيه هذا، لما نجى الله عز وجل موسى وقومه قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي أرض بيت المقدس، فامتنعوا أن يدخلوها وقالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا هم لهم من القوة والجبروت بحيث أننا لن نستطيع أن نقاتلهم فلن ندخلها أبدا، فامتنعوا أن يدخلوا هذه الأرض. قال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فبقوا 40 سنة يتيهون، يصبحون في مكان ثم يسيرون في مكان آخر، فإذا جاء الليل وإذا هم في مكانهم الذي باتوا فيه البارحة ولا يدرون أين يتوجهون، يمشون طوال الليل بدوابهم على أرجلهم ولا يعرفون أن يهتدوا إلى مكان. ظلوا على ذلك يقطعون مسافة ويطوفون من مكان إلى مكان في صحراء موحشة 40 سنة. سلط الله عليهم هذه العقوبة جزاء عتوهم وكبرهم لما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة فامتنعوا. فهؤلاء لم يكن الواحد يعرف مكانهم أبدا، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلماذا لا يكون الأمر من هذا القبيل؟ وختاما قال القاضي عياض الأحاديث الواردة في يأجوج ومأجوج هذه الأخبار على حقيقتها يجب الإيمان بها، لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة، وقد ورد في خبرهم أنه لا قدرة لأحد على قتالهم من كثرتهم، وأنهم يحاصرون نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين الذين نجوا من الدجال فيدعو عليهم فيهلكهم كما تبين لنا، وبالتالي فإنه لا يصح لنا بحال أن نقاتلهم. وترون في قصة يأجوج ومأجوج من الأمور المهمة والفوائد التي نجملها في النهاية، فأول ذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فهذا الخلق العظيم المتجبر الله سبحانه وتعالى خلقهم ليفسدوا في الأرض وليكونوا من أشراط الساعة وهم من كل حدب ينسلون، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ومن علامات قدرته سبحانه وتعالى ما تذكرناه في شأن إهلاكهم في آخر الأمر بنغف بدود يسير يهلك هذه الشعوب الخبيثة المتجبرة العاتية. ومن الأمور المستفادة كذلك أنه حال الفتن ينبغي أن يكون الواحد منا يعكف في كهف الإيمان. فعيسى عليه السلام يأخذ الناس عند جبل الطور ويعكفون هناك ويفرون من هذه الفتن، وأنت أيضا كلما مرت بك فتنة فليكن لك كهف الإيمان ينشر لكم ربكم من رحمته. ولعل هذا هو السبب في إيراد قصة يأجوج ومأجوج وبناء السد في سورة الكهف، ليدلل ربنا تبارك وتعالى على هذا المعنى بوجودها في هذه السورة المباركة التي تدرسنا مفتتحها في اللقاء الماضي، وبينا ما فيها من قواعد وأصول للوقاية من الفتن. من الأمور كذلك التي نستفيدها هو دوام الاستعانة، فهؤلاء يحفرون كل يوم في السد ولا يهتدون إلا حينما يقول أميرهم إن شاء الله. فينبغي أن يكون الواحد منا دائما يأخذ بالأسباب لكن لا يعول عليها وحدها، وإنما ينبغي أن يستثني وأن ينطرح بين يدي الله تبارك وتعالى مستعينا به على قضاء حوائجه وأموره. ومن ذلك أيضا أن الأمور لا تؤخذ بظواهرها، فترون هذا الخلق المتجبر حينما يرمون بسهامهم إلى السماء ويظن الواحد منهم أنه قد عتى وتكبر بحيث قد أفنى كل من على الأرض، ثم إنه يستطيع أيضا أن يصنع أعظم من ذلك وتكون الفتنة وتنزل السهام مخضوبة بالدماء، فالأمور لا تؤخذ بالظاهر. لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تغرنكم المظاهر، وإنما ينبغي أن تقاس هذه المسائل بوضعها على ميزان الكتاب والسنة، وحينئذ لا تصدق ولا توقن ولا تعرف أن للحقيقة مصدر غير مصدر التلقي الصحيح من الكتاب والسنة، ولا تغتر بأي شيء آخر، كما تذكرنا ذلك في فتنة المسيح الدجال، وهنا في فتنة يأجوج ومأجوج. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وينفعنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه، وأن يبارك لنا ولكم في الأوقات والأعمار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.